بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم جميعا أن من أعظم أبواب البر والتقوى حرص الواحد منا على بر الوالدين، فلا شك ولا ريب أن بر الوالدين باب عظيم جدا من أبواب الدخول للجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أمر بذلك، وهذه العبادة ذكرت على ألسنة الأنبياء والرسل، والله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولا شك أيها الأحبة الأفاضل أن مع وجود بعض الأمور التي ابتلي بها الناس في عصرنا، ربما أصبح بعض الأولاد ذكورا وإناثا لا يبالون ببعض المسائل المتعلقة ببر الوالدين، فتجد الشاب مثلا قد يجادل والده كأنه يجادل أحد جلسائه في المجلس، وربما ارتفع صوته على والده، وهذا قد يكون من أبواب العقوق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء عن بعض السلف أن أمه نادته فرفع صوته في إجابة ندائها فأعتق رقبتين، لأنه خشي أن يكون هذا التصرف منه من عقوق الوالدين. وأحيانا تجد الولد الابن ذكرا كان أو أنثى قد يجادل والده ويخطئه بأسلوب أرعن أمام الناس في مجلس الرجال مثلا: أنت ما تفهم شيء، وغير ذلك من الألفاظ أو الكلمات، وهذا والله أمر قبيح جدا. وربما تأثر بعض الآباء بهذا أو بعض الأمهات بهذا وكتم هذا التأثر، وأثر هذا الأمر على صحته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بعض الأولاد ربما راسل كل الناس إلا والده أو إلا أمه، يرسل لهذا آيات وأحاديث وطرف وغير ذلك، ولو سألته متى آخر مرة تكلمت فيها مع والدك، ربما قال لك منذ أسبوع. هل هذا من بر الوالدين؟ لماذا لا نتقي الله عز وجل في آبائنا وأمهاتنا؟ ولا شك بارك الله فيكم أن من صور بر الوالدين أن تزورهما أحيانا. أيها الأحبة الأفاضل، لا أتكلم عن شخص لا يستطيع أن يزور والده لأن والده في دولة أخرى أو في مدينة بعيدة، ربما كان والده في نفس المدينة أو في نفس الحي فزار هذا الابن كل أحد إلا والده. لو يتصل عليه صديقه ويقول له: اليوم عندنا وليمة أو مناسبة في المدينة الفلانية البعيدة، مر عليه وأخذه وفرغ له كل وقته، أين بر الوالدين؟ ووالده ربما كان متروكا في المنزل يكلم هذه الجدرة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما مر علي أن شابا والده مصاب بالمرض المعروف الزهايمر، ووالده في مدينة والابن يعمل في مدينة بعيدة نوعا ما عن سكن والده، فيقول: أتصل عليه كل يوم وأحاول أن أزوره. قال: فلما أتصل عليه أجده يتفاعل مع كلامي، هذا الذي أذكر من كلام هذا المتصل، ثم بكى بكاء عظيما شديدا، يرى نفسه أنه قد قصر تقصيرا عظيما في عدم في زيارة والده، لأنه لا يزور والده كل يوم. فهذه أبواب لابد أن ننتبه لها. أيضا بارك الله فيكم، من صور بر الوالدين تهادوا تحاب، يعني بعض الناس لا يخطر في باله أن يهدي لوالده هدية أو لأمه هدية، هذا باب من أبواب الأجر ومن أسباب أو طرق تطيب قلب الوالد وقلب الوالدة. أيضا من صور بر الوالدين أن الإنسان يتفقد حاجاته، قد يكون هذا الوالد مثلا يحب أن يذهب إلى المكان الفلاني، وبعض كبار السن عنده أماكن معينة، سوق الخضار مثلاً أو سوق السمك أو غيره، يحب هذه الأجواء، خذه مرة معك وطيب خاطره، فهو يفرح بهذا وربما دعا لك. وأيضاً من صور بر الوالدين، أحياناً تكون الوالدة تفرح بأن ترى أحفادها عندها، فاحرص إذا جئت إلى الوالدة أن يكون أولادك معك، فإن هذا أيضاً باب من أبواب بر الوالدين. وصور البر عظيمة وكثيرة، فعلينا أن نحرص عليها. وفي الطرف الآخر أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننبه الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم. بر الوالدين بالنسبة للأولاد واجب عليهم، وكذلك بارك الله فيكم الإحسان إلى الأولاد من قبل الآباء والأمهات أمر مطلوب. لا يعقل بارك الله فيكم أن الأولاد ذكوراً وإناثاً يحرصون على البر بآبائهم وأمهاتهم، ثم يسمعون بعد هذا أقبح الكلام من الأب أو الأم. ذكر لي أحد الأفاضل أن عنده قريبة أولادها في غاية البر معه، وهي تسيء إليهم بألفاظ وأشياء غير طيبة إطلاقا، فقلت له ما الذي فعلوا؟ قال ما تغيرت طريقتهم. قلت له لما؟ قال لأنهم يتعاملون معها، إذا هي لم تتق الله عز وجل فينا فنحن نتق الله عز وجل فيها. بعض الآباء والأمهات وللأسف الشديد يؤذي أولاده، ويظن أن هذا الأمر لا بد أن يتحمله الأولاد لأنهم مطالبون ببر الوالدين، فيفرض عليهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا أذكر لفظة كما هي بارك الله فيكم، قالها بعض الآباء لابنه، قال له تزوج ابنة، تزوج قريبتك، لا أريد أذكر بعض التفاصيل، فقال له ابنه يا أبتي ما تناسبني فلانة، قال بطلاق أمك تزوجها. فالولد هذا أسقط في يده، ماذا يفعل؟ بر بوالده وتزوجها، ما اتفق معها ثم سرحها. طيب لماذا الإنسان يفعل مثل هذا الأمر؟ بعض الآباء يفرض على أولاده فرض، اشتروا لي السيارة الفلانية، لابد أن تكون هذه السيارة الفلانية، وهو يعرف أن بعض أولاده ربما ما كانت الأمور المادية متيسرة عنده، فيستغلهم، وإن قالوا له ما عندنا قال سأدعو عليكم يا أصحاب العقوق ما تتقون الله عز وجل، ويسمعهم من هذا الكلام. اتق الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب ما مر علي أن بعض الآباء سامحه الله يطلب من أولاده الأمور المالية الضخمة العظيمة، وربما أخذ من بعض أولاده شيكاً مفتوحاً كي يهدده في بعض الأحوال وفي بعض الأمور، وهذا والله أمر عجيب. ومع هذا تجد هذا الأب أبناؤه إذا حرصوا على بره رغم أنهم قدموا له كل ما يقدرون يقابلهم بأنه لا يسلم عليهم ويعرض عنهم ويدعو عليهم ليلاً ونهاراً. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لابد أيضا على الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، فبعضهم قاسي جدا مع أولاده، فيه قسوة عدم رحمة. نسأل الله العفو والعافية. والرحمة لا تعني بحال من الأحوال، مسألة الرفاهية المفرطة ما نتكلم عن هذا، ولكن كلامنا أحيانا عن أذية واضحة، أذية فيها أن يتجاوز الإنسان حده الشرعي، واضح بارك الله فيكم. فبعض الآباء يقول لابنه، وهذه مسائل لا أتكلم عن أشياء من نسج الخيال، أنا لست براض عنك إلا إذا تزوجت على زوجتك. طيب الابن يقول له يا أبتي ما يناسبني هذا الشيء. لماذا؟ الأب يظن أن هذه الزوجة قد أثرت على ابنه فيريد أن يكسرها. طيب ليس بهذه الطريقة سلمك الله. نعم إذا كان يريد الابن أعنه على الخير، أما أن تلزمه بهذا الأمر وهو لا يرغب، وتظن أنه إذا لم ينفذ لك هذا الأمر أنه في قمة وغاية العقوق، لا يصح مثل هذا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الجهل بالحقوق الشرعية ضر عددا كبيرا من الأولاد، لأن بعضهم صار ما يعرف حق الوالدين، وضر أيضا بارك الله فيكم بعض الآباء والأمهات، لأن بعضهم أصبح لا يعرف ما هي حدوده. نسأل الله العفو والعافية.
فأصبح يلزم أولاده بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. اللهم اهدنا يا رب العالمين، وسددنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا. قال هنا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيوع من بلوغ المرام: باب الحوالة والضمان. الحوالة أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أذكر تعريفها العلمي، إذا تصورناها سهل علينا بإذن الله عز وجل موضوع تعريف الحوالة. الحوالة بارك الله فيكم أن يطالب فلان، نفترض أن اسمه أحمد، يطالب رجل اسمه سالم مبلغ 1000 درهم. سالم في نفس الوقت يطالب رجل اسمه خالد مبلغ 1000 درهم. يعني الآن بارك الله فيكم عندنا 3 أشخاص، الأول يطالب الثاني، والثاني يطالب الثالث. فالأول يقول للثاني: يا فلان لي عندك 1000 درهم أعطني. فيقول: يا فلان والله ما عندي 1000 درهم، لكن أنا أطالب فلان الفلاني خالد مبلغ 1000 درهم، خذ 1000 التي لك عندي من خالد فأنا أيضا أطالبه، ووقت الدين قد حل. فيقول الأول: قبلت بهذا التحويل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه هي الحوالة. معناها في الاصطلاح بارك الله فيكم، هذه صورة الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى أخرى. نقل الدين من ذمة إلى أخرى، الدين واجب علي فأنقله من ذمتي إلى ذمة أخرى. الشخص بدل ما يطالبني يصبح يطالب طرف آخر. وهذا الأمر بارك الله فيكم طبعا يدور على أي قاعدة؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب الإرفاق والإحسان والتيسير على الناس، التيسير على الناس. أما بارك الله فيكم قال الضمان. الضمان قالوا معناه، يعني أو قبل أن أذكر معنى الضمان، شخص يقول: دين فلان الفلاني في ضمانتي أنا أؤدي عنه الدين، هذا هو معنى الضمان. ولو تسمعون بارك الله فيكم بعض الناس أحيانا يقول إذا توفي بعض من يعز عليه من أقاربه وأصدقائه، قال: يا جماعة أي أحد يطالب فلان الفلاني يأتيني ويكلمني، أنا أسدد من جيبي عن فلان الفلاني. هذا هو الضمان. أو بارك الله، يعني الآن الدين سابق، في دين وقع بارك الله فيكم. أو الديون المستقبلية، أحيانا بعض الناس، وهذا الأمر موجود ويتعامل به بعض الناس الكرام جزاهم الله خير الجزاء، يذهب إلى صاحب البقالة ويقول له: العائلة الفقيرة الفلانية إذا طلبت أي شيء منك أعطهم، وحسابهم عندي أنا، في ضمانتي أنا. الآن الدين بعد ما وقع سيقع في المستقبل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو معنى الضمان. قالوا الضمان التزام جائز التصرف. جائز التصرف يعني الضامن، لأنه إذا كان مجنون أو سفيه أو غيره تصرف غير جائز، هذا هو معنى جائز التصرف. ما وجب، وجب في الماضي، أو يجب فيما سيأتي على غيره من حق مالي. التزام جائز التصرف بما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، من حق مالي. طيب، عندنا بارك الله فيكم بالنسبة للحوالة، الحوالة فيها أركان. ما هي هذه الأركان بارك الله فيكم؟ 5 أركان. أما الركن الأول بارك الله فيكم المحيل، أنا أحاول أقرب بعبارات عصرية حتى يسهل الفهم. المحيل الذي حول دينه على الطرف الثالث، الذي حول دينه على الطرف الثالث. المحيل من عليه الحق، إن يعني الرجل الأول يقول: يا فلان أعطني الدين، فأقول له: خذ الدين من الثالث. هذا من يسمى، الذي في الوسط هذا يسمى المحيل. وعندنا المحال، المحال هو الأول، الرجل الذي قال: يا فلان أعطني مالي، أنا حولت على الطرف الثالث، فهذا هو المحال، من له الحق، من له الحق. وبعض أهل العلم يقول عنه المحتال، ليس المحتال معناها الذي أكل أموال الناس، لا لا، وإنما حولته على غيرك، حولته على غيرك، فهذا الشخص إن قبل بالتحويل هو المحال. وأيضا بارك الله فيكم المحال به، ما هو المحال به؟ الدين. المحال به هو الدين، حولته على ماذا؟ دين، ما الموضوع، ما المبلغ، غيره، هذا هو المحال به. المحال عليه هو الأخير، المحال عليه هو الأخير الذي سنطلب منه تسديد الدين للرجل الأول. وعندنا شيء أخير وهو الصيغة، وعندنا شيء أخير وهو الصيغة، لفظ التحويل، صيغة التحويل، واضح بارك الله فيكم، هذه هي أركان الحوالة. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. رواية أحمد إسنادها صحيح. مطل الغني ظلم، هذه مرت معنا في المجالس الماضية. مطل المماطلة، رجل قيل له: يا فلان رجع لنا فلوسنا، أقرضناك مبلغ 10,000 وهو قادر على السداد، عنده في حسابه 100,000. قال: ما عندي، تعالوا بعد شهر، تعالوا بعد أسبوع، تعالوا بعد سنة، بعد 6 أشهر. هذه المماطلة وهو قادر على السداد رغم حلول وقت الدين، هذا ظلم. وهذا طبعا يؤكد أن هذه المماطلة من الغني كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر، ما علاقة الحديث بالحوالة؟ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذه الحوالة. إذا حولتك على شخص يقدر أن يسدد، اقبل هذا الأمر، اقبل هذا الأمر، لأن هذا من باب التيسير والتعاون على البر والتقوى. طيب، عندنا بعض المسائل السريعة في باب الحوالة. يشترط طبعا في الحوالة ماذا؟ رضا المحيل. الشخص الذي بيحولك لابد أن يقبل بهذا الأمر. يعني أحمد يطلب من سالم مبلغ 1,000 درهم، وسالم يطلب من خالد مبلغ 1,000 درهم، فأحمد يذهب مباشرة إلى سالم الأخير الثالث، يقول له: أعطني 1,000. طيب، ما حولت بارك الله فيك، كيف تذهب إلى الثالث؟ واضح بارك الله فيكم، فهمتم النقطة هذه؟ فلابد بارك الله فيكم أن يقبل المحيل، صاحب الدين الذي أنت الطالبه يقبل بأن يحولك. أما أنت تذهب وتطلب من قريبه مثلا: يا فلان أعطني مبلغ 1,000 درهم. طيب، ليش أعطيك مبلغ 1,000 درهم؟ لأن أنا أطالب فلان الفلان. طيب، هل هذا حولك ولا من راسك؟ لابد من رضا المحيل، وهذا بإجماع أهل العلم، ذكره ابن قدامة إجماعا، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكره إجماعا، ذكره إجماعا. طيب، عندنا مسألة ثانية: هل يشترط في الحوالة رضا المحال أو المحتال أو الرجل الذي جاء يطالبك بالمال، هل لابد يرضى؟ واضح بارك الله فيكم. يعني أحمد يطلب من خالد مبلغ 1,000 درهم، وخالد يطلب من سالم مبلغ 1,000 درهم، هل إذا قلت لأحمد راجع سالم وخذ 1,000 منه لابد أحمد يقبل؟ لابد ولا ممكن بدون إذنه؟ يعني أقول له: ترى أنا حولتك، خذ من فلان. قال: ما أقبل بالتحويل. أقول: تقبل ولا ما تقبل ليست هذه مشكلتي، فلوسك روح خذها من فلان الفلاني. هل لابد من قبول أو لا؟ ذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يشترط قبوله أو رضاه لهذا الأمر، لا يشترط رضاه في هذا الأمر. فإن قال له: حولتك يا فلان، طبعا ليس المقصود الحيلة، لا، يريد أن يعني يقضي دينه عن طريق الرجل الآخر، فيجوز هذا الأمر. قال: والدليل حديث الباب: وإذا أتبع أحدكم على مليء، ما قال فليتبع إن كان راضيا، قال فليتبع، راضي والمبراضي راجع فلان الفلان، هذا قول أكثر الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر مستحب، يستحب أن تقبل، ولكن لا يجب أن تقبل، لا يجب أن تقبل. قالوا: وحديث الباب محمول على ماذا؟ على الندب والاستحباب. قالوا: أصل الحوالة كلها من باب ماذا؟ من باب التيسير على الناس. والشيخ ابن عثيمين يقول: هذا القول الثاني هو الأقرب للصواب. لماذا؟ لو افترضنا بارك الله فيكم أن أحمد يطلب من سالم مبلغ 10,000 درهم، وسالم يطلب من خالد مبلغ 10,000 درهم، فخالد هذا الذي في الوسط قال لأحمد: خذ 10,000 ممن؟ من سالم. طيب، سالم هذا بارك الله فيكم رجل له مكانة كبيرة في المجتمع، أستحي إن أذهب عنده وأقول له: أعطني مالي. واضح بارك الله فيكم. لذلك قالوا: لا بد من رضا المحال، لا بد من رضا المحال. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب ما الدليل الذي استدلوا به؟ قالوا حديث الباب، هذا من باب الاستحباب، وأصل الحوالة كلها من باب التيسير على الناس، فلذلك نقول بهذا الأمر. طيب المحال عليه الرجل الثالث هل يشترط رضاه؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يشترط رضاه، جمهور أهل العلم قالوا لا يشترط رضاه، والدليل قالوا حديث الباب، وإذا أتبع أحدكم على مليء، ما قال مليء راضي، على مليء حولت على شخص هذاك فلان ترى في حق في ذمته، راضي ولا مبراضي لازم يسدد، فلذلك لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه في قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم في باب الرضا في الحوالة. هناك في الحوالة رضا لا بد منه بالإجماع، وهو رضا من؟ المحيل، هذا لا بد من رضا إجماعا. وهناك عدم رضا لا يجب بالإجماع، رضا من؟ عدم رضا من؟ المحال عليه، المحال عليه الأخير، بالإجماع ما يجب رضا، أو ما نقول بالإجماع، في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم ما يجب رضا، لأن هناك دين واجب في ذمته لازم يسدد. وعندنا بارك الله فيكم الذي أحيل، فهذا بارك الله فيكم في قول جمهور أهل العلم أنهم اشترطوا أيضا رضا، وبعض أهل العلم قالوا لا يشترط رضا. يعني لو مشينا الآن بارك الله فيكم على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة قالوا المحيل لابد من رضا، والمحال عليه لا يشترط رضا، وأما المحتال قالوا إن كان مليء فيحال عليه دون رضا، وإن كان غير مليء فلا بد من رضا. والله تعالى يعني المحال عليه الأخير إذا كان مليئا لا يشترط رضا، وإذا كان غير مليء فيشترط رضا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، الحوالة لها شروط، منها بارك الله فيكم تساوي الدين في القدر. يعني واحد يطلب من شخص بارك الله فيكم مبلغ 10,000 درهم، يا فلان عطني فلوسي، قال ما عندي، لكني أنا أطالب فلان مبلغ 20 درهم، روح اطلبه من فلان. طيب يا فلان كيف هذا الكلام يعني؟ أو صورة أخرى، يا فلان أعطني 10,000، قال ما عندي، فيقول له طيب يا فلان إذا ما عندك 10,000 أنت تطالب فلان الفلان 20,000، حول الدين عليه وعطني 20,000. أيضا لا يجوز، واضح بارك الله فيكم، أيضا لا يجوز. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لو كان الدين أقل أو أكثر فيستوفي حقه فقط، واضح بارك الله فيكم. يعني لو افترض 10,000 قال يا فلان 10 ما عندي، روح عند فلان الفلاني أنا أطالب 5,000، خذ 5,000، فذهب إليه وأعطاه 5,000 لا حرج، واضح بارك الله فيكم. أو قال يا فلان أنت تطلب مني 10,000، اذهب إلى فلان الفلاني أنا أطلب منه 100,000، خذ 10,000 من فلان الفلاني وينخصم الدين فيصبح ديني 90,000، هذا جائز. أما الاستيلاء على كل المال أو تبخس الناس حقوقهم وتقول تريد أن أحولك أنت طالبني 10 تأخذ من فلان فقط 5,000، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. وهناك تفاصيل أخرى في هذه المسألة تطلب في المطولات، لكن عموما أظن والله أعلم أن موضوع الحوالة الآن التي تكون بطيب نفس من جميع الأطراف الثلاثة، أبو حميد موجودة؟ موجودة الحوالة؟ في كتاب ولا تحت تراب؟ أظنها قد تكون موجودة في كتاب أو تحت تراب، والله أعلم، في كتاب أو تحت تراب. طبعا لا أتكلم عن الخير، أكيد موجود عند الناس بارك الله فيكم، وكثير من الناس يعفو ويصفح، ولكن عندما تسمع تعاملات الناس تقول إلى الله المشتكى. وهذه المسألة كلها تدور على ماذا؟ على الإحسان وعلى الرحمة بالآخرين وعلى التيسير عليهم. لكن لماذا نذكر هذه المسائل؟ لأن بعض الناس قد يتصور أن هذه المعاملة محرمة، لا ليست محرمة، واضح بارك الله فيكم. يقول كيف أنا أطالب فلان الفلاني يحولني على شخص ثالث؟ لا حرج، لأن هذا من باب التيسير ومن باب الرحمة بالناس. وطبعا الحوالة ليست بيع وشراء، واضح بارك الله فيكم، يعني بمعنى أنا فلان الفلاني طالب لي 10,000، ما أحوله على الآخر بمعنى صفقة جديدة الآن، لا، هذه من باب التيسير وسداد الديون، فليست من باب البيع والشراء. وأما لو كانت من باب البيع والشراء فهي محرمة. واضح بارك الله فيكم؟ إذا كانت من باب البيع والشراء، يعني واحد يطالبك 10,000 تحيل على شخص وتقول له نسوي صفقة جديدة، 10,000 تستوي كم؟ 12,000. لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، يعني تقدم صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. الدينار الواحد 4.25 جرام، يعني على الرجل كم؟ 8.5 جرام من الدين. يعني إذا كان عيار 24 تقريبا كم سيكون سعره؟ تقريبا بارك الله فيكم، ربما يكون سعره بارك الله فيكم، قل يعني من باب تقريبا بهذا، أو قل تقريبا 2000 درهم تقريبا على ارتفاع الذهب وانخفاض، تقريبا 2000 درهم. وربما كان هذا المبلغ في أيامهم مبلغ كبير، أيضا كان مبلغا كبيرا، لأن دينار ذهب وليس فضة. فانصرف فتحمله ما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. هذا استدلال على أي مسألة؟ الضمان أو الحوالة؟ الديناران علي، الضمان أو الحوالة؟ الضمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منها الميت. يعني يا أبا قتادة، ذمة الميت برئت، وصار هذا القرض على من؟ عليك أنت، أنت الآن تطالب به. قال: نعم. فصلى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وإسناد الخبر إسناد ضعيف، ولكن بارك الله فيكم جاء للخبر طرق، جاء للخبر طرق فهو خبر حسن، جاء للخبر طرق فهو خبر حسن. يعني الخبر من رواية راوي يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعبد الله متكلم في حفظه، فإذا تفرد برواية خبر لم يقبل هذا الخبر، ولكن عبد الله متابع، تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن كما في روايته عن جابر عند أبي داود وغيره. والمتابعة هذه رواية أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر، هذه إسنادها صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول، طبعا الخبر هذا جاء عن جابر من طريقين: طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر، وطريق أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر، وجاء من رواية أبي قتادة نفسه عند الإمام أحمد، جاء من رواية أبي قتادة نفسه عند الإمام أحمد وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، وجاء بارك الله فيكم من رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. أذكر لفظ الخبر في صحيح البخاري، قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. عليه دين 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا الحافظ بن حجر أورد لفظ جابر والحديث من حديث سلم بن الأكوع في صحيح البخاري؟ لأن في حديث جابر: حق الغريم وبرئ الميت. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك أورد الحافظ بن حجر هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. يعني معنى اللفظ الذي أورده الحافظ بن حجر: الآن يا أبا قتادة كنت أنت الغريم وحق عليك الحق وثبت عليك. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. طيب، في حديث سلمة ابن الأكوع 3 دنانير، ولو تلحظون بارك الله فيكم في حديث جابر دينارًا، قالوا دينارين وكسر، فإما أنها ألغيت الكسور أو جبرت الكسور. يعني إخواني الكرام، العرب كان عندها موضوع إما إلغاء الكسر وإما جبر الكسر، واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا يستخدمونه من باب التقريب والتيسير. يعني بالمناسبة أحدهم قال لي: موعدنا الساعة 4:10، وأكد علي هذه 10 دقائق يعني ضرورية. كنت أودع عنك 10 دقائق إن شاء الله على الموعد بإذن الله. فلما جئت على 4:10 جاء تقريبا في 5:00. قلت له: وين 10 دقائق وغير ذلك. فالمقصود أنهم كانوا يجبرون بعض الكسور هذه. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. الضمان من ناحية الجملة، من ناحية الجملة مشروع بالإجماع، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وأيضا النووي في روضة الطالبي. قالوا: من الأدلة على مشروعية الضمان: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أضمن له حمل البعير. واضح بارك الله فيكم. قالوا: هذا من الأدلة على موضوع الضمان. وأيضا قالوا في حديث الخشبة، الرجل بني إسرائيل الذي اقترض من صاحبه فقال له: من، يعني معنى الكلام، من يضمن الدين؟ قال: كفى بالله شهيدا. واضح بارك الله فيكم. فقالوا: هذا أصل أيضا في مشروعية الضمان، أصل في مشروعية الضمان، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: إذا ضمن الرجل الدين فللمضمون له أن يطالبه بالإجماع. إذا ضمن الرجل الدين فللمضمون له أن يطالبه بالإجماع. لذلك ينتبه أن هذا العقد عقد تترتب عليه آثار. ما يأتي رجل ويقول للناس: يا جماعة، دين فلان في ضمانتي، أنا أسدد عنه. طيب، فلان ما سدد فطولبت أنت بالسداد، فيقول بعضهم: ما يتقون الله، أنا ما لي علاقة بالموضوع. لا يا أخي الكريم، ما يصح مثل هذا الأمر. أنت تحملت هذا الشيء وأوجبته على ذمتك فتطالب به شرعا وقضاء. واضح بارك الله فيكم. لذلك هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل التي لا يجوز التهاون فيها، لا يجوز التهاون فيها. فبعض الناس يقول: دين فلان في ضمانتي أنا، ففلان الفلاني ما يدفع، فيأتي صاحب المال يقول: يا فلان ضمنت الدين، سدد لي، سدد لي. الآن لابد أن يسدد له وجوبا لأنه ضمن هذا الأمر، فيقول: مالك شيء عندي، صدقت كلامي، أنا قلت كلام هكذا من رأسي. لا، ما يجوز مثل هذا الأمر. وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم حكاه إجماعا ابن قدامة، بإجماع أهل العلم حكاه إجماعا ابن قدامة. طيب، هل يشترط في الضمان رضا الضامن؟ نعم، يشترط بإجماع أهل العلم. يعني الرجل الذي يقول مثلا: فلان الفلان يطالبه الناس بمبلغ 100,000، فجاءك وقال: يا فلان اكفلني، كن ضامنا لي، إذا لم تقبل لا يستطيع أن يلزمك. واضح بارك الله فيكم. لو تلحظون بخلاف الحوالة، لو حولك بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول: لا، الحوالة جائزة. أما في الضمان قال لك: يا فلان اضمن ديني، قلت له: لا، لا أريد أن أضمن دينك، فلا يجب عليك أن تضمن دينه. وبإجماع أهل العلم لا بد من رضاك، لا بد من رضاك، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب، إذا أكرهت على الضمان، هذا الضمان غير لازم، بعض الناس يكره على الضمان: يا فلان اضمن عني الدين وإلا سأؤذيك في الشيء الفلاني، ما يلزمك هذا. وهذا الإكراه يلغي هذا الضمان، يلغي هذا الضمان. طيب، مسألة: هل يشترط رضا المضمون عنه؟ يعني مثلا عندك أخ متورط في بعض الديون المالية، فرحت أنت إلى المقرضين، قلت يا جماعة ديون أخي في ذمتي أنا أضمنها، هل لابد أخوك يوافق؟ لا يجب، بإجماع أهل العلم يجوز أن تضمنه ولو لم يقبل، بإجماع أهل العلم. قالوا مثل الرجل الذي يسدد دين غيره، هل لابد أن يرضى فلان الفلان؟ يعني مثلا محمد يطالب سالم بمبلغ 1000 درهم، سالم ما عنده ما يسدد، فجاء رجل بعيد عن الموضوع قال يا فلان دينك عند سالم علي أنا أدفع، وخذ 1000 درهم هذه تسديد دين فلان. جاء سالم قال أنا ما أقبل، قبلت ولا ما قبلت؟ الآن المطلوب أن ترجع الحق لصاحبه، وهذا لذلك المضمون عنه لا يشترط رضاه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. وأيضا بارك الله فيكم كذلك لا يعتبر رضا المضمون له، كذلك لا يعتبر رضا المضمون له. جاءك شخص وقال يا فلان قرض فلان عندي أنا خلاص اتركه، أنا أسدد، أنا ألتزم عند القضاء وغيره إني أسدد قرض فلان الفلان الآن أسدده، فلا يشترط رضاك، لأن المقصود مساعدة فلان الفلان، المقصود مساعدة فلان الفلان. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، الآن لو أن رجلا ضمن دين غيره، هل هذا الشخص الذي ضمنت عنه الدين صرت أنت كفيلة تبرأ ذمته وينتقل الدين عليك؟ واضح المسألة؟ يعني مثلا رجل اقترض من شخص مبلغ 100,000 درهم، فجئت أنت وقلت يا فلان ضمان دين فلان علي، هل الآن الدين ينتقل من فلان وتصبح أنت المديون؟ جمهور أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة قالوا لا، ذمتك لا تطالب بالدين، ولا ينتقل الدين من المقترض إليك إلا في حالة عدم سداده. واضح بارك الله فيكم؟ أنا أضمنه في أي حال أضمنه؟ إذا ما سددت. أما إذا سددك لماذا أضمنه؟ الآن في بعض العقود يقول من يكفلك يا فلان؟ تقول أنا أكفله، فما يأتي ويطلب منك، لا، يذهب ويطلب من فلان الفلاني ثم بعد ذلك يرجع ويطلب منك. واضح بارك الله فيكم؟ هذا في قول المذاهب الأربعة. وبعض أهل العلم قالوا لا، تبرأ ذمة المضمون عنه وتصبح أنت الضامن المطالب بالدين، والذي يظهر والله أعلم أن قول الأئمة الأربعة أقوى، أن الدين ما يسقط، ما ينتقل لك وتصبح أنت مطالب به إلا إذا تعذر التسديد وما استطاع أن يسدد، هنا تطالب أنت، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز ضمان دين الميت؟ نعم يجوز، والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب، حتى لو كان ميت تقول أنا أتحمل دين فلان الفلاني فإن هذا جائز. طيب بعض أهل العلم قال ما يجوز، لماذا؟ قالوا طيب لو افترضنا إن الضامن ما سدد، طيب شو بنسوي؟ كيف نرجع لهذا الميت؟ ميت ما يستطيع أن يسدد، فضاع الحق من أي جهة؟ من وجهين. واضح بارك الله فيكم؟ ولكن الراجح والله أعلم جواز هذا الأمر، خاصة وأن عندنا حديث نص في الباب. طيب عندنا مسألة دقيقة، رجل اقترض من فلان مبلغ 100,000 درهم، فصاحب المال قال يا فلان من يضمنك؟ قال يضمنني فلان، هل يجوز لصاحب المال أن يأتي ويطالبك بالمال قبل أن يطلب من المقترض؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ يطالب من الآن؟ هل يطالب الأول ولا يطالب الضامن؟ ذهب جمهور أهل العلم أن المطالبة تصح للإثنين، فتصبح الآن تطالب كم شخص؟ 2. وذهب جمع من أهل العلم وهو مذهب المالكي وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن المطالبة تكون أولاً للذي اقترض مباشرة، إن لم يسدد وجاء الوقت ننتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى الضامن، ننتقل إلى الضامن. قالوا لأن في هذه العملية إخوان الكرام، من الأصل؟ المقترض. من الفرع؟ الضامن. فقالوا ما تذهب للفرع مع وجود الأصل، فهمتم؟ بارك الله فيكم والله المستعان. طيب، ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف، والخبر بارك الله فيكم إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف، فيه راو يقال له عمر ابن أبي عمر الكلاعي وهو مجهول، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس، فالخبر إسناده ضعيف. طيب، عندنا الآن مصطلح آخر وهو الكفالة. قالوا الكفالة قريبة من الضمان، لكن الكفالة معناها إحضار صاحب الحق. إحضار صاحب الحق، يعني فلان ألقي في السجن، طيب يا جماعة طلعوا من السجن، طيب انطلع من السجن من يكفله؟ واحد يقول أنا أكفله، أما رجع أنا أجيب لكم إياه كما يقال من تحت الأرض. هذه هي الكفالة، هذه هي الكفالة. فالكفالة في الأبدان، والضمان في الأموال، الضمان في الأموال. والناس الآن تسمي كلها كفالة، لكن التعبير الدقيق أن الضمان في الأموال والكفالة بارك الله فيكم في الأبدان. علماء الحنابلة يقولون احذر من شوك. شوك ما معناها؟ شين شراكة، واو وكالة، كاف كفالة. قالوا خليك حريص شوك، يذكرون هذا بارك الله فيكم، ينصون على هذا في كتبهم. وسيأتي معنا أبواب الشراكة. قال لي أحد الأفاضل وأحسب الله حسيب من الصالحين، قال: وجدت بركة كبيرة في مالي إذ أكرمني الله عز وجل بشريك طيب في التجارة، على خلاف الشائع، على خلاف الشائع. وهذا طبعا يخرج عن الكتاب وتحت التراب، هذا يخرج عن الكتاب وتحت التراب، والله المستعان. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم أذكرها من باب التفصيل أيضا. ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ عند كثير من الفقهاء معناهما واحد، قالوا المعنى متقارب. ومعلوم بارك الله فيكم أن السلف ما قالوا يدققون جدا في الفروق والتعريفات، لكن الحنابلة تميزوا في ذكر الفرق بين الكفالة والضمان. قالوا الكفالة التزام بإحضار المكفول، والضمان التزام بوفاء حق الضامن، حق المضمون. الكفالة تحضر بدنه، الضمان لا، إني أؤدي الحق الواجب عليه. قالوا أيضا الكفالة أضعف، إني أجيبه شو تسوون فيه بعدين، انتهت مهمتي. واضح بارك الله فيكم. أما الضمان لا، أنا ألتزم بالسداد. واضح بارك الله فيكم. طيب، قالوا أيضا هذا فرق دقيق جدا ومهم ومؤثر، قالوا الكفالة تنتهي بموت المكفول. واحد قال: يا جماعة فلان أنا أكفل أن أجيبه، طيب بعد ربع ساعة جاء الخبر أنه مات، طيب كيف نجيبه؟ خلاص قضي الأمر. أما الضمان، يا جماعة دين فلان في ضمانتي، فمات الضامن يؤخذ الدين من من؟ من التركة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الأمر عظيم وكبير، الأمر عظيم وكبير، والله المستعان. طيب، فائدة بارك الله فيكم، هل تصح الكفالة في حد؟ يعني مثلا رجل وجب عليه قطع اليد، فقال أحدهم: يا جماعة أنا أكفل، طلعوا يومين ويرجع. واضح بارك الله فيكم. هل يجوز هذا أو لا؟ لكن حتى نفهم المسألة، لا يجوز الكفالة بمعنى أن تنوب أنت عن غيرك في إقامة الحد عليك. واحد ابن مثلا حكم عليه بأن تقطع يده، فيأتي الأب ويقول: أنا أكفل ابني، بدل ما تقطعون يد ابني اقطعوا يدي أنا. ما يجوز، ما يجوز مثل هذا الأمر. لكن كلامنا هل تجوز كفالة الغير في الحد؟ معناه أطلقوه يوم يومين وبعدين أنا أحضرها لكم، أحضره لكم. واضح بارك الله فيكم. هنا جمهور أهل العلم قالوا الكفالة ما تكون في الحدود، سواء تعلقت بحق الله أو حق الآدمي. لماذا؟ قالوا كل شخص لا يمكن استيفاء الحق منه لا تصح كفالته. يعني مثلا القاتل لو قال يا جماعة طلعوني يومين أخلص بعض الأشغال وأرجع ويكفلني فلان الفلان، طيب هب أنه خرج وهرب وحبسنا فلان الفلاني 50 سنة، نستطيع نقتله؟ ما نستطيع نقتله. فقالوا هنا تضيع الحقوق، لذلك الكفالة ما تجوز هنا. واضح بارك الله فيكم. وذهب بعض أهل العلم قالوا الكفالة جائزة مطلقا، سواء في حق الله أو حق الآدمي. ولو تأملنا في النصوص بارك الله فيكم وقواعد الشريعة، ربما كان المتبادر للذهن أن الكفالة في الحدود لا تجوز. واضح بارك الله فيكم. ولكن جاء عندنا آثار عن الصحابة أنهم قبلوا الكفالة في الحدود، ومعلوم بارك الله فيكم أن الكفالة في الحدود ليس معناها تضيع حقوق العباد والناس، وإنما موضوعها زيادة الاستيثاق. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا أحيانا في الأزمان الماضية كان مثلا بعض الأفراد إذا بدرت منه جناية يأتي السلطان إلى شيخ القبيلة ويقول شوف سأطلق فلان الفلاني وأنت كفيلة، ما رجع خلال يومين أنت تسجن محله. وهذا قد يريح ولي الأمر راحة كبيرة جدا، لأنه إذا ما جاء فلان الفلاني شيخ هذا القبيلة سيخرجه كما يقال من تحت الأرض. واضح بارك الله فيكم. فهذا والله أعلم إذا كان ما فيه تضيع لحقوق العباد والخلق لا حرج فيه لورود هذا عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب نواصل ولا تعبتم؟ نواصل أمور طيبة؟ طيب إن شاء الله. قال باب الشركة، باب الشركة والوكالة. الشركة تصح بلفظ شركة، ويعني بضبط شركة وشركة وشركة، كل هذا جائز. قالوا تضبطها بوزن عرفة ونمرة وحكمة، كل هذا الضبط لا إشكال فيه. والشركة بارك الله فيكم معناها اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف، في استحقاق يعني ملك أو تصرف، عندهم مال يديرونه. والشركات لها أقسام، شركات شرعا. لماذا أذكر هذه الأقسام؟ ربما بعض الأقسام قد تكون غريبة، ربما لقلة عمل الناس بها في أيامنا، أو ربما نذكر، يعني لماذا نذكرها؟ ربما إذا سمعها بعض الناس يقول هذا العمل محرم ويتبين أن هذا العمل جائز، فلذلك لا بد ننتبه. مع التنبيه أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. يعني الآن أنواع الشركات نضعها في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى حتى ننتبه ماذا نضع. الأصل في المعاملات الحل، فلذلك الآن سنأتي إلى أقسام الشركات. القسم الأول شركة الملك، أرض يملكها 2، كيف يملكها 2؟ أرض يملكها 10 يستوي أرض يملكها 10 مدافعين فيها ولا درهم بالورث؟ واضح بارك الله فيكم. أو بالهبة؟ واضح بارك الله فيكم. فهذه شركة ماذا؟ ملك، الكل يملك هذه الأرض أو البستان أو المزرعة أو غير ذلك. فهذه طبعا بارك الله فيكم شراكة جائزة، لكن لا يجوز التصرف في هذه الشركة إلا بإذن الشركاء. لا يجوز التصرف في هذه الشركة إلا بإذن الشركاء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، على الورثة أن يتقوا الله عز وجل. بعضهم سمحه الله، خاصة إذا كان الأخ الأكبر وكان عنده أخوات وعندهم قطعة أرض اشترك فيها 10، 91 بنات، يتصرف في هذه الأرض بيعاً وشراءً دون أن يرجع إلى أحد من الورثة، هذا لا يجوز. فليتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. عندنا بارك الله فيكم الشق الثاني، يعني يكتب الشركات شركة ملك واضحة وحكمها الجواز، لكن لا يجوز التصرف في هذه الشركة إلا بإذن الشركاء. عندنا النوع الثاني شركة عقود. المشاركة هنا كيف؟ عبارة عن عقد بينك وبين الشركاء، واضح بارك الله فيكم. فهنا تأتي عندنا بعض التفاصيل. هذه الشركة القسم الثاني، يعني شركة العقود، تحتها أنواع، منها شركة عنان. طيب شو معنى شركة عنان؟ قالوا مأخوذة هذه التسمية من عنان الفرس. الفارس الذي يركب الفرس يأخذ اللجام والعنان ويتصرف في هذا اللجام كما يريد هو ويوجه هذه الفرس. قالوا كل واحد من هؤلاء الشركاء يتصرف في الشركة ونصيب شريكة كما يتصرف الفارس في الفرس. طيب معقولة مثل هذا الأمر؟ نعم معقولة. أضرب لك مثال سهل وواضح جدا. فلان الفلاني مع 5 شركاء، واضح بارك الله فيكم؟ يعني صار عددهم الآن كلهم 5 شركاء، افتتحوا شركة في 5 دول، كلهم تشاركوا في المال، كلهم متشاركين. هذا حاط 100,000 100,000 100,000، صار رأس المال كم؟ 500,000. أنت يا فلان تتصرف في شركتنا في الإمارات، وأنت في القاهرة، وأنت في كذا، وأنت في كذا، عمو 5 دول. هل كل واحد يرجع للآخر؟ ما يرجع للآخر، واضح بارك الله فيكم. فهذه أي شركة؟ شركة عنان. ما حكم هذه الشركة بارك الله فيكم؟ يعني قالوا أنت تتصرف في نصيبك بالملك وفي نصيب الآخرين بالوكالة. هم الآن موكلينك تصرف في نصيبنا، فكل واحد يتصرف في نصيب الآخرين بالوكالة. طبعاً التصرف هنا لابد أن يكون به الأمانة والعدل، ما يجوز الإضرار به. وهي شركة جائزة بالإجماع، حكى الإجماع على ذلك على الدين السمرقندي الحنفي في كتابه تحفة الفقهاء، والكاساني في بدائع الصنائع، وجمع من أهل العلم. فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فأنت تصرفت في مالك بالملك ومال غيرك وكالة، توكيل، وكلوك بالتصرف في هذا المال. طيب عندنا نوع ثاني، نوع قد يكون غريب على أذهان بعض الناس لكنه موجود وربما عمل به بعض الناس إلى يومنا هذا، شركة أبدان. ما معنى شركة أبدان؟ رجل، وحميد ركز معي جيد، قال لزوجته يا أم فلان أنا أعمل في التجارة، أي ربح يجيني لك 20% فيه. هي فعلت شيء؟ أجيبه، فعلت شيء؟ ما فعلت أي شيء. حطت درهم؟ ما حطت درهم. عملت بشيء؟ لا. لكن طبعا هذا الرجل له فيها مآرب أخرى طبعا، واضح أبو حميد؟ الحين واضح. طيب يعني هو لماذا فعل هذا الأمر؟ يعني لي مآرب عظيمة والله المستعان، هذا من باب يعني التقريب فقط. قالوا معناها أن يشترك في الكسب بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزم الثاني أن يقبله. وجمهور أهل العلم بارك الله فيكم على جواز شركة الأبدان، وبعض أهل العلم قالوا لا، ما تجوز شركة الأبدان لأن فيها جهالة وغرر. يعني مثلا الأول يعمل في صيد السمك والثاني يعمل في صيد السمك، فالأول يقول للثاني يا فلان أنا أي شيء أربحه بيني وبينك، والثاني يقول أنا أي شيء أربحه بيني وبينك. طيب يمكن الأول يربح 100,000 الثاني يربح كم؟ 5,000. فقالوا هذا جهالة وغرر، لكن بما أن كلاهما قد قبل بهذا الأمر فلا حرج، والأصل في المعاملات الحلوة الإباحة، وبعض الناس يفعل هذا الأمر من أي باب؟ باب الإحسان، وأيضا يقول لك إذا نفعت غيري الله بيرزق، بعض الناس يفعل مثل هذا الأمر. طيب وهذه الشركة شركة أبدان جائزة. طيب نريد دليل أيضا على جواز هذه الشركة، سيأتي معنا هذا الحديث في بلوغ المرام بعد قليل. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله، والخبر رواه أبي شيبة في المصنف، كنا اشتركنا يوم بدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا من الغنائم في يوم بدر، فأما أنا وعمار فلم نجيء بشيء، وجاء سعد بأسيرين. الأسيرين الآن من يشترك فيه؟ 3. المؤصل يشترك فيه من في ملك من الأسيرين؟ سعد وحده، لكن بما أنهم اشتركوا فيشملهم جميعا. بعض العلماء يقول هذا الخبر ضعيف والصواب أنه خبر متصل، والله تعالى أعلم. وربما يكون من أدلتهم أيضا، وهذا الخبر أذكره متعمدا ربما غاب عن أذهان البعض، في صحيح البخاري عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأم الطيبة هذه، قالت يا رسول الله بايعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو صغير، فمسح على رأسه ودعا له بالبركة. قال زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا، خلنا شركائك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحل كما هي فيبعث بها إلى المنزل. واضح بارك الله فيكم، والخبر في صحيح البخاري. طيب النوع الثالث شركة مضاربة، شركة مضاربة مجموعة يجتمعون يجمعون أموال، يقولون يا فلان نعطيك هذا المال تاجر لنا فيه، فهذا بارك الله فيكم هذه الشركة تسمى شركة مضاربة، فلا حرج في ذلك. لكن أذكر فائدة الآن، هنا نوع العقد ما هو؟ أجيب، نتكلم عن أي مسألة؟ شركة، والشركة قد تربح وقد تخسر، وليس العقد هنا قرض، ننتبه لهذا الأمر. بعض الناس يقول يا فلان أنا عندي مشروع تجاري تبغى تدخل ويانا شريك؟ قال شريك لا، بعطيك 100,000 بعد 6 شهور ترجع، لكن يا فلان عطني 10% من الأرباح. طيب ما عرفنا لك، أنت الآن مقرض ولا شريك؟ واضح بارك الله فيكم، فهذا لا يجوز، لابد تختار، مقرض لك 100,000 ترجع لك دون زيادة أو نقصان في حالة الربح أو الخسارة، ولا تستحق أي شيء من الربح لأنك مقرض. أما إذا كنت شريك فهنا الربح والخسارة بينكما على حسب النسبة المتفق عليها في الربح أو الخسارة، ولا علاقة لهذا الأمر بالنسبة في قرضك، يعني 20% من المليون اللي أنا حاطنها، لا 20% من الربح أو الخسارة، ربحنا مليار لك 20، ربحنا مليون لك 20، صار ربح 100,000 يعني خسارة لك 20، وهكذا. وهذه بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم جائزة، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. عندنا شركة رابعة تسمى شركة وجوه. طيب ما معنى شركة وجوه؟ مأخوذة من الوجه، يعني معناها باب التقريب أن يشتري شيئا بوجههما بذمتهما ويكونان شراكة، يعني يعني الأول حط فلوس؟ لا. الثاني حط مال؟ لا. اثنين معروفان عند الناس، يروحون عند أحد التجار يقولون له يا فلان بعنا السلعة الفلانية. قال قبلت. طيب وين السداد؟ قال ما عندنا ما نسدد به، لكن أنت تعرفنا. فيشتريان بذمتيهما بوجهيهما ويبيعان ثم يرجعان المال، فتشارك بماذا؟ بالوجه. هذه شركة الوجوه. وهذه بارك الله فيكم في قول جمع من أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة أنها شركة جائزة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وبعض أهل العلم يرى فيها التحريم، قالوا للجهالة والغرر، والصواب الجواز، والله تعالى أعلم. عندنا شركة أخيرة اسمها شركة مفاوضة، أو شركة مفاوضة، قالوا مأخوذة من الفوضى، وهي الشركة التي تجمع أكثر من شركة سابقة. شركة تجمع أكثر من شركة سابقة، يعني قد تكون شركة وجوه وعلان، اثنين يذهبان إلى تاجر ويأخذان السلعة بوجهيهما، والأول ينقل السلعة إلى دولة ويتصرف فيها، والثاني ينقل السلعة إلى دولة ويتصرف فيها. واضح بارك الله فيكم؟ فقالوا هي شركة مفاوضة، وأيضا هذه جائزة، والله تعالى أعلم. طيب الوكالة ما معناها؟ أنا وكيل عن فلان، ليس كفيل، وكيل. قالوا إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. يعني مثلا أبو حميد نذكر هذا المثال ولا يخوف عادي؟ نفترض أن رجل قال له أبو حميد، رجل يريد تزوج امرأة، هذه المرأة وليها في خارج الدولة، فوليها عمل توكيلا لأحد، لرجل اسمه أحمد، قال يا فلان أنت وكيلي في تزويج ابنتي. واضح بارك الله فيكم؟ هذه هي الوكالة. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم، والخبر إسناده ضعيف. مفاده بارك الله فيكم، يعني دلالة هذا الخبر، أنه إذا تشارك الناس وكان عندهم تقوى وذمة أعانهم الله عز وجل، فإن بدرت الخيانة وكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، فوقع عليهم الفشل والخسران والعياذ بالله. وأيضا بارك الله فيكم دليل على أن المعصية لها شؤم، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن السائب بن يزيد المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف. طيب ليش أورد الحافظ بن حجر هذا الخبر؟ يبين أن الشراكة جائزة، وأن الناس حتى قبل الإسلام يعرفون موضوع ماذا؟ الشراكة. شراكة أمر معروف عند الناس قاطبة، يتعامل الناس بالشراكة، يعني فهي من المعاملات المستفيضة المشهورة عند الناس. قال وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث رواه النسائي وغيره، والخبر يثبت بارك الله فيكم وهو محمول على الاتصال، لكن الخبر بارك الله فيكم قبل نزول آية قسمة الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الخبر هذا في غزوة بدر، إذا غنم شيء يأخذ له، لذلك تشارك. أما فيما بعد نزلت آية الغنائم، فإذا أخذ شيء من الغنيمة ترجع إلى ولي الأمر، هو الذي يفرق بين الناس، هو الذي يفرق بين الناس. فالمقصود أنهم تشاركوا في موضوع الغنيمة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. والخبر في إسناده ابن إسحاق ولم يصرح به التحديث، وعله بذلك ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. والبخاري علق جزء من هذا الخبر في صحيح، قال: وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. فلك يعني دلالة هذا الخبر أن أحد يقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تأتي إلى فلان الفلاني فهو وكيلي، ارجع إلى فلان في الدولة الفلانية أو المكان الفلاني. هذا الأمر لا إشكال فيه ولا حرج فيه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم ومر معنا هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له فصحت هذه الوكالة طبعا، وبإجماع أهل العلم أن الوكالة مشروعة. أين دليلها من القرآن؟ ما هي الآية؟ أحسنت. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وكلوه، أعطوه فلوس ووكلوه أن يذهب إلى المدينة ويشتري لهم شيء، واضح بارك الله فيكم، ويشتري لهم طعام. طيب، عندنا فائدة أو مسألة مهمة: إذا قيدت الوكالة بقيد لا يجوز مخالفتها أو مخالفة هذا القيد، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع. يعني رجل قال: يا فلان وكلتك في أن تزوج ابنتي فلانة لفلان، فراح الرجل زوجها لشخص آخر، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أنت وكيل مقيد. يا فلان وكلتك أن تأخذ من فلان الفلاني شريكي مبلغ 10,000 درهم، رحت وخذت مبلغ 100,000 درهم، لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، متفق عليه، وكله وأمره في جلب الصدقة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم، وكله فوضه في ذبح باقي الهدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، الحديث متفق عليه، وكله نبينا صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد على امرأة. لكن عندنا مسائل بارك الله فيكم أو فائدة: بعض المسائل لا تصح فيها الوكالة بإجماع أهل العلم، مثل أداء بعض العبادات. يا فلان وكلتك أن تصوم عني، ما يجوز. وكلتك أن تصلي عني، تتوضأ عني، تتيمم عني، ما يجوز مثل هذا الأمر، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد. يعني ربما يقول القائل أن الأصل في الوكالة الإباحة والحل إلا ما استثني، مثل العبادات بعضها ما يجوز أن توكل غيرك في أن يؤدي العبادة عنك. عندنا مسألة: هل تجوز الوكالة المطلقة العامة في جميع الأمور؟ رجل يقول: يا فلان أنت نسخة عني، بمعنى الرجل اللي قال له، لا هذا رجل متزوج من 4، قال لي فلان: يا فلان أنت نسخة عني، بتطلق الأربعة، بتزوجني غيرهن، تبيع أراضي كلها، تشتري، عندك وكالة في جميع مواضيع الوكالة، سمحت لك بهذا. هذه لا تجوز في قول جمهور أهل العلم، قال لما فيها من الإضرار العظيم بالناس. رجل جاي بيته ونساءه الأربع قالوا ما تقربنا، قال ليش؟ قال أنت وكلت فلان الفلاني بوكالة عامة مطلقة فطلقنا منك وزوجنا، لا ما يجوز هذا. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يجوز. بعض أهل العلم يقول: لا، الوكالة هذه صحيحة والصواب المنع. أيضا قالوا، وهذا قول جمهور أهل العلم: كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه. كل ما لا يجوز العقد عليه لا يجوز أن توكل فيه. رجل مسلم في معاملة ربوية قال أنا ما بسويها، بوكل واحد غيري يكون وكيلي في هذه المعاملة الربوية، ما يجوز، لأنك ما يجوز أن تعقد هذه المعاملة، فكيف توكل فيها؟ أيضا فائدة، العبادات البدنية لا يجوز التوكيل فيها، ما يجوز توكل واحد يصلي عنك أو يصوم عنك أو يتوضأ عنك أو يتيمم عنك. أما العبادات المالية يجوز توكل واحد أن يتصدق عنك، يزكي عنك، إلى غير ذلك من الأمور. فائدة أخيرة، لا يوجد في التوكيل صيغة محددة. يعني مثلا في وكالة الزواج، وكلت فلان الفلاني بأن يزوج ابنتي، بعضهم يقول فوضت إلى فلان الفلاني صلاحية تزويج ابنتي، أنبت فلان الفلاني أن يكون وكيلا عني في تزويج ابنتي، ما في صيغة معينة، لكن كل ما فهم منه هذا فإنما هو فتصح الوكالة، فتصح الوكالة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. ما في حرج، لكن بدون رضاه ما يجوز. إيه نعم، لأن بعض الإشكال وين؟ أن الآن 9 بنات مع الأخ 10، صار في الأرض كم مالك؟ 10 ملاك. إذا وكلوك وسمحوا لك ما في حرج، أما أنت تتصرف في هذا دون 9 ودون إذنهم ودون سماحهم لا يجوز هذا الأمر. نعم ما في حرج، بس إذا ما أعطوا الصلاحية هذا الكلام. بارك الله فيك، تفضل. تفضل. سلمك الله، أنت متصور سؤالك؟ أنت فاهم سؤالك جيدا؟ طيب، الآن الأب وكل الابن ببيع الأرض، طيب الأب حي ولا ميت؟ طيب كيف وكلها؟ الوكالة تنقطع بالموت الشيخ؟ أكيد. كيف؟ بارك الله فيك، الوكالة تنقطع بالموت، واضح؟ لحظة شوية الآن بارك، ترى شيخي عذرا، بعض الأسئلة يفترضها بعض الأشخاص، عندما أنت تحاججه يتبين السؤال غلط. الآن هم 4، طيب ورثة يعني؟ طيب وبعدين يعطون الكبير كيف؟ وكالة ولا تمليك؟ طيب زين، لا ما يصح، بارك الله فيك ما يصح. نعم نعم، يعني معنى سؤالك الآن، هل يصح وكالة الوكيل؟ فهم؟ بارك الله فيك. نعم، لذلك النقطة اللي ذكرناها أن الوكالة إذا قيدت بشيء ما يصح التصرف بخلافها. هم وكلوا فلان، يقول نحن ما وكلنا الأخير هذا، وكلنا واحد هو الذي وكلناه، فإذا نقل الوكالة إلى وكلنا في بيع الأرض ما وكلنا إن يعطي توكيل لشخص آخر أيضا، وإلا هكذا تضيع الحقوق. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم تفضل. هي مضاربة.
شركة مضاربة.
نعم.
جدا
يعني وضح لي السؤال. أولا بارك الله فيك، من زعم مثل هذا الزعم في الغالب بارك الله فيك إن النسبة القليلة جدا 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 هي العكس، واضح بارك الله فيك؟ هذا إذا زعم لك مثل هذا الأمر. لكن نفترض بارك الله فيك أن رجل شارك فلان الفلاني، وفي حسب ظاهر الأمر أن الخسارة تقريبا غير موجودة، لا حرج، لكن لابد نتفق على نسبة الربح، واضح بارك الله فيك؟ نعم. الإشكالية أين بارك الله فيك في موضوع الشركات؟ أولا أن يكون النسبة على رأس المال، هذا لا يجوز. أنت أعطيتني مليون، أنا بعطيك 20% من المليون. طيب نفترض أنك ما قدرت تطلع المليون هذا، كيف تضمن لي رأس المال؟ هذا لا يجوز. الإشكال الثاني الجهالة، أنا مشارك فلان الفلاني، طيب كم النسبة؟ والله ما أدري. متى بيرجع لك؟ والله ما أدري. كيف الوضع؟ أنا ما أدري. هذا أيضا إشكال. وإذا قيل لك في الشراكة ما نختلف، فالواقع أننا لا، الاختلاف جيد مشمّع، الواقع أنهم سيتقاتلون، واضح بارك الله فيك؟ طيب تفضل. ما سمعت؟ وضح سؤالك، وضح سؤالك، هات المثال. لذلك أخوة الكرام هذه قاعدة تنفعكم، أنا ما أقصد كالشيخ بشكل عام، بعضهم يطرح بعض الأشياء قل له اشرح لي سؤالك، هذا ترى يريحك جدا جدا جدا. تفضل. أحسنت. الله عز وجل ماذا يقول؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ضمان الدين الربوي كأنك ستكون أنت الآن المقترض، كأنه، ولا يجوز التعاون على هذا الأمر المحرم. فهمت علي بارك الله فيك؟ تفسأ الباطل هذا الضمان، تقول يا جماعة هذا دين ربوي أنا ما أدري إنه دين ربا، واضح؟ طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.